بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درسكم التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف بنا الحديث في كتاب التفسير من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، فنبدأ بباب قول الله تبارك وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين أجمعين. باب: لا يسألون الناس إلحافا. يقال ألحف علي وألحى وأحفاني وألح وأحفاني بالمسألة فيحفيكم يجهدكم. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاه بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمر الأنصاري قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده تمرة وتمرتان ولا لقمة ولا لقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اكرهوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا.
الحمد لله، دين الإسلام دين يبعث على العزة وعلى العمل، وأن لا يكون الإنسان كلا على الآخرين، بل يعمل ويجتهد، ومن يحتاج إلى أن يسأل أو أن يبحث فيسأل، ولكن بدون إلحاف، بدون إلجاء، حتى لا يذل نفسه، أو قد يسأل بغير وجه حق. وهنا في هذه الآية الكريمة الله عز وجل يقول: لا يسألون الناس إلحافا. ألحف وألح بمعنى واحد، يعني المقصود بذل الجهد والإلحاح وكثرة المسألة. لكن الكلام الآن هنا، هل معنى أن لا يجوز الإنسان أن يسأل؟ الله جل وعلا هنا قال: لا يسألون الناس إلحافا، فهل معنى أن الإنسان لا يجوز له أن يسأل؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول قالوا أن هذا الحديث أو هذه الآية الكريمة دل على أنه لا يجوز الإنسان أن يسأل أبدا. هذا القول الأول، قالوا أنه لا يجوز أن يسأل أبدا. والقول الثاني وهو الراجح، قالوا أنه نهي عن السؤال بالإلحاح فقط. أما أن يسأل بلا إلحاح، كأن يكون صاحب حاجة أو عليه ديون أو أن ماله لا يكفيه في النفقة على أهله، لو سأل وهو محتاج فلا حرج، لكن بدون إلحاح وبدون إلحاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الصحيح يقول: ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، يعني أن بعض الناس أدنى شيء يروح يسأل، فهذا مذ، يعني لو يرد، لو يعطى أي شيء ذهب، فهذا ليس مسكينا بالحقيقة. المسكين من عليه ديون، من عليه حقوق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما المسكين الذي يتعفف. وهذا الحريب المؤمن الحقيقة أن يتعفف ولا يسأل الناس إلا إذا كان هناك لحاجة، فإذا كان هناك أيضا حاجة فلا يلح أيضا في المسألة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح: من نزلت به حاجة فأنزلها به جل وعلا يوشك الله عز وجل أن يقضيها عنه، ومن أنزلها بالناس فما يزداد إلا ذلا ومهانة عندهم. فلذلك الإنسان لا يمتهن. ونحن ذكرنا فيما سبق أيضا أن بعض الناس صار يتساهل في الديون، أي شيء يروح يستدين، حتى أمور لا داعي لها ولا حاجة إليها، ويذهب ويستدين، فتتراكم عليه الديون، ثم يبدأ يذهب ويسأل الناس ويذهب عن سداد هذه الديون. وهذا خطأ. الإنسان يستدين في أمور ضرورية، في أمور لها حاجة، لكن يستدين في أي شيء هذا لا يجوز. ثم بعد ذلك هو يعرف قدرته المالية ويعرف أنه لا يستطيع السداد بعد ذلك، ثم يذهب ويسأل وقد يأخذ الزكاة وقد يأخذ يعني أمور لا داعي لها. فيعني الإنسان الحقيقة يحرص غاية ما يستطيع ألا يمد يده إلى الناس. ويعني كما قيل يعني كلما مددت يدك إلى الناس كلما أذلت نفسك للناس وطئوا رقبتك وطأوا عنقك فما تزداد إلا ذلا. أما ذلك لله عز وجل فما يزيدك إلا رفعة وعلو مقام، كما قال جل وعلا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فلذلك هذا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة التمرة والتمرتان ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. فأين الذين الآن يتعففون؟ الآن للأسف اختلط، يعني بعض الناس يقول والله يا أخي ما ندري من الذي محتاج من غير المحتاج. فإحنا نقول نعم فيه أسر وفيه بيوت متعففة تجدهم هنا يمين وشمال لا يسألون الناس إلحافا، ويعني هؤلاء يحتاج من يبحث عنهم من يسأل عنهم حتى يذهب وينفق عليهم. وما أجمل الصدقة الحقيقة في مثل هذه الحال، أن الإنسان يبحث عن أحوال الفقراء وعن المساكين، لكن يحتاج بذل جهد. لكن بعض الناس يرى أن الزكاة أو الصدقة كالحمل على الكتف يلقيها في أي مكان، هذا غير صحيح. هي ليست عبئا، يعني بعض الصحيح ما شاء الله التجار أو الناس عندهم أموال أو حتى ليست كثيرة، المهم يرى أنها كالعبء كالحمل الذي على كتفه يلقي في أي مكان، وهذا غير صحيح. بل ينبغي لك الحقيقة تذهب وإن تيسر لك تطرق أبواب الفقراء والمساكين، ما أجملها في هدأة الليل في مكان لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أن تستفيد لقلبك، تستفيد الراحة والطمأنينة والسعادة. ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم في الجزء الرابع من زاد المعاد قال فصل في أسباب انشراح الصدر. أن بعض الناس يعاني من ضيق ومن كآبة، فابن القيم رحمه الله ذكر جملة من أسباب انشراح الصدر، قال ومنها الصدقة ولو كانت في الخفاء لكان أفضل. فهذه حقيقة يجد الإنسان فيها لذة وفيها نعيم عندما تأتي وتعطي امرأة أرملة أو أيتام مساكين، وإن تيسر تعطيهم نقودا أو عينا كأن تشتري غذاء أو لحما أو شيء وتطرق بأبواب الفقراء. لا شك أن هذا الحقيقة من أفضل الأعمال وأجلها. وقد ذكرتنا في مثل هذا الدرس مرارا وتكرارا أن الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما ترجم لزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال كان يعول 70 بيتا من أهل المدينة ولا أحد يعرفه، يعول 70 بيتا. قال فلما مات افتقده 70 بيتا في المدينة. يقول الذي غسله والله لقد رأيت على كتفيه خطين أسودين من كثرة ما كان يحمل على ظهره رحمه الله تعالى، ما كان يحمل على ظهره من الزاد ومن الطعام يطرق به أبواب الفقراء ولا أحد يدري عنه، ظلام في الليل ولا أحد يدري، يطرق الباب ويعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء. فما أجملها يا أخي الحقيقة الإنسان كونه يذهب ويبذل ويذهب إلى الفقراء والمساكين. ويعني جاء أيضا في سيرته رحمه الله قالوا إنه رآه رجل وهو متعلق في الكعبة في الملتزم وما بين الباب وبين الحجر الأسود، هذا ملتزم، يعني بعض العلماء يقول أنها فيه دعوة مستجابة، المهم أنه وجده متعلق في ذاك المكان ويبكي رحمه الله. فكان هذا الرجل من خلفه لا يعرفه، فلما التفت إذا هو زين العابدين فأخذه وقبله، قال أنت يعني زين العابدين وكذا وكذا. قال تذكر قول الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني يقول أن زين العابدين من آل البيت وكذا وكذا، قال لا تذكر قول الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ، يعني أن نسب الإنسان لا يفيده ولا يقدم له شيئا إن لم يكن قد قدم العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نحن الآن نجتمع الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنسيات مختلفة ولا يعرف بعضنا بعضا، الذي جمعتنا الأخوة في الله المحبة في الله، إنما المؤمنون إخوة. لكن التفاضل والتمايز فيما بيننا، هذا عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فالله المستعان. طيب نقرأ الباب الذي بعده.
باب قوله وأحل الله البيع وحرم الربا المس الجنون. حدثنا عمر، حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآية من آخر سورة البقرة في الربا وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر.
نعم، الربا من أكبر الكبائر ومن أشنع المحرمات، نهى الله جل وعلا عنه في هذه الآيات وفي سورة الأعراف وفي سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهنا في هذه الآيات تضمنت وعيدا شديدا لأكلة الربا، فأولا هم مؤذنون بحرب من الله ورسوله كما سيأتينا في باب قادم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن الذي يقف في حرب أمام الله ورسوله؟ نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من عقوبتهم أن أحدهم إذا بعث يوم القيامة يتخبطه الشيطان من المس. المس هو الجنون، يقوم من قبره كالمجنون يتخبطه. أتسأل الله العافية، تصور واحد الآن يمشي قدامك وهو مجنون، تجده يسقط في الأرض ويقوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ما السر في أنهم يقومون من قبورهم يتخبطهم المس؟ قال لأن أكلة الربا لما كانوا في الدنيا كالمجانين في جمع الدينار والدرهم، ولو من أي طريق ولو من أي مكان عاقبهم الله عز وجل بأنهم كانوا، بل كانوا مجانين حقا عندما يقومون من قبورهم. الآن تجد الإنسان نسأل الله العافية لما يدخل في الربا والمعاملات المحرمة هذا مرة خلاص كالمجنون يريد المال من أي طريق. يا فلان اتق الله، هذا الربا حرام. يا أخي أنت مؤذن بحرب من الله ورسوله. يا أخي الربا 74 بابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدناها أو أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العافية. ومع ذلك لا، كالمهووس كالمجنون في جمع الدينار والدرهم. فلمثل هذا عوقب إذا قام من قبره يوم القيامة بأنه يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون. ثم أيضا من عقوبات أكلة الربا أن كسبهم ومالهم ممحوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال العلماء ومحق البركة بأمور: أولا قد يكون عنده المال يجمعه من الربا فيسرق أو يحترق أو يأتي الشيء فيذهب من بين يديه، فهذا نوع من محق البركة. الأمر الثاني أنه قد يوجد عنده المال ولكنه يمحق بركة الانتفاع بهذا المال، الاستفادة من هذا المال، كأن يبتلى بالأمراض وبالعلل وبالمصائب ولا يستفيد. يرى هذا المال يستفيد، يأخذه الورثة إذا مات لهم غنمه وعليه غرمه، يعني هو الذي يحاسب أمام الله عز وجل وهم الذين يستفيدون منه. فأكلة الربا كما قلت نسأل الله العافية يعني متوعدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ثم قال عليه الصلاة والسلام هم في اللعنة سواء، يعني آكل الربا وموكله وكاتبه الذي يكتب، الذي يشتغل الآن في معاملات ربوية سواء في بنوك أو في غير بنوك، هذا معهم في اللعنة. قال هم في اللعنة سواء. الشاهد أيضا الذي يشهد على الربا هذا هم في اللعنة سواء. بل قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال بل حتى الذي يحرس ويعين ويقدم الشاي والماء لمن يتعاملون في الربا هؤلاء في اللعنة سواء. فالأمر خطير يا أخي. حتى ولو سمي الربا الآن بأسماء غير أسمائه مثل الفائدة، المصلحة، المدري إيش، هذا لا يغير الأسماء، لا تغير من الحقائق شيئا، هذا ربا ربا. والآن الكثير في الربا الآن في معاملات البنوك أنه يضع مالا ويأتي فائدة 100,000، 110، 112، 107، 105. طيب في بعض الناس الآن يسأل يقول طيب يا أخي ماذا أعمل، ماذا أصنع؟ نحن نقول أنت بين أمرين، إما أن تبقي المال عندك وتحتفظ به ولا تعين به هؤلاء، أو تضع مثلا في تجارة أو في شيء. إذا كنت لا تستطيع لا هذا ولا هذا، ضعه في بنوك إسلامية أو بنوك يعني لو حتى لم تكن كذا بعنوان إسلامي لكن بدون فوائد بدون أرباح. طيب أنت ابتليت في بلد ما يوجد فيه إلا لازم أن هناك فائدة، يقول بعضهم أريد أن أتصدق بها. لا يا أخي، الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة. إذا ابتليت بمثل هذا الأمر فيقول العلماء تخلص منه. وفي فرق بين عبارة تصدق به وتخلص منه. تصدق يعني معنى أن مال طيب وأنك تنفق في سبيل الله وعلى الفقراء وإلى آخره، لكن تخلص منه يعني كما قال العلماء يحفر به دورات مياه في الطرق، فيه حتى لو أعطيته فقراء لا حرج عليك، لكنك لا تنوي به ولا تؤجر عليه على أنه صدقة ويعني مواساة الفقراء، لأن هذا مال خبيث. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن أيها الإخوة، يعني عقوبة الربا عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أكلا وتعاطيا وشهادة وكتابة، وقالهم في اللعنة سواء. قال العلماء معنى اللعن أي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فلنتق الله أيها الإخوة، يعني لابد من التناصح في هذا الأمر. يعني صحيح قد بعض الناس يقول والله يا أخي أنا محتاج أنا مضطر، لا هذا ليس بضرورة. يجيك عاد بعض لهم يفتي لنفسه فيقول الضرورات تبيح المحرمات، هذا كلام غير صحيح، هذا ليس بضرورة، هذا حرام. ويعني كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. أن تستغني عن هذا وربنا ييسر لك ويفتح عليك حتى ولو أفتاك من أفتاك. ثم أيضا من عقوبات الربا أيها الإخوة أن دعاء صاحبه لا يستجاب عند الله عز وجل. في الحديث هذا الذي ذكرته قبل قليل قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيد أن يستجاب له مع أنه مسافر ومع أنه أشعث أغبر يعني ويمد يديه، يعني أتى بآداب الدعاء يعني ما يكون به الإجابة، ومع ذلك يرد دعاؤه عليه. والسبب أيها الإخوة لأنه أكل الحرام، ومن أكل الحرام تعاطي الربا والتعامل به. فأيضا أيها الإخوة يعني نحن في هذا الزمن يعني كما جاء في الحديث وفي سنده مقال أن يعني في آخر الزمان ينتشر الربا بين الناس، من لم يأكله أتاه من غباره، وأن بعض الناس لا يتورع عن المشتبهات. يجب تسأل العلماء، هناك الآن معاملات استجدت في الصرف المالي وفي بيع الذهب والعملات الورقية، وهذه الأمور صراحة استجدت، يجب أن تسأل عنها. أما الإنسان بس يقلد فلان، يقلد ولد عمه، يقلد قريبه وجاره وصديقه في العمل، هذا لا يجوز يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فيا أخي اتق الله عز وجل. ذكر بعض الصالحين أن بعض نساء التابعين أئمة السلف قال كان زوجها إذا أراد أن يخرج إلى السوق أخذته بكتفه قبل أن يخرج من البيت وقالت له يا فلان اتق الله فينا، يعني أنا زوجتك وعيالك، اتق الله فينا، إننا لنصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على نار جهنم. ما في مشكلة تذهب وترجع ما جبت أكل فقير ما هي مشكلة، نصبر على الجوع، لكننا لا نصبر على نار جهنم. بكرة تأتي لنا بمال ربوي أو بغش أو بيع الأشياء المحرمة، هذا أيها الإخوة الإنسان لا يتساهل فيها، هذه أمور خطيرة. فهلا الله يا أخي، يعني أطب مطعمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. طيب هذا الحديث قال حديث عائشة رضي الله عنها، وسأتينا الآن حقيقة له عدة روايات. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، يعني بلغ وبين. هذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على أن الربا أمره خطير وأمره كبير، وخاصة ربا النسيئة، لأن الربا على نوعين، هناك ربا الفضل وربا النسيئة. وربا النسيئة هو الكثير، وهو أن يقوم أحد ويقرض شخص، هذا كان معروف في الجاهلية، فإذا تأخر في السداد قال إما أن تقضي وإما أن تربي، يا تعطيني فلوسي يا بعدين تزيد علي، أزيد عليك المئة ترجعها لي 105 110 120 إلى آخره. فهذا هو الكثير، وهذا هو الآن، هو الكثير الآن في وقتنا الحاضر، نسأل الله العافية. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. قد يقول قائل ما السبب في هذه الجملة، يعني ثم حرم التجارة في الخمر مع أن الكلام الآن في الربا؟ طيب هل هناك علاقة بين الربا وبين الخمر؟ الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى ما العلاقة بينهما، ثم المسألة الثانية يعني هل التحريم الخمر أول ولا تحريم الربا أول؟ ولو كان تحريم الخمر هو الأول لماذا أخرت هذه الجملة؟ فعندنا مسألتان الآن. المسألة الأولى ما العلاقة أو ما الرابط بين تحريم الخمر وبين تحريم الربا، ما العلاقة بينهما؟ العلاقة هو التحريم، أن هذا مال سحت وهذا مال سحت، فالربا حرام وهو سحت لا يجوز، كما أن بيع الخمر وما يتفرع عن الخمر من المسكرات والمخدرات من الحبوب والإبر والحشيش والهروين وغيرها كل هذه حرام، هذه لا تجوز. أن جاء رجل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى له راوية خمر. الراوية عندنا يعني في لغة العرب هي جلد يصنع يعني محل أو زي الإناء كبير يصنع من جلد ويوضع فيه الماء ويوضع فيه الخمر، الراوية من جلد كبير ويصب فيه. فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرم الخمر؟ قال لا والله يا رسول الله، يعني هذا رجل أسلم حديثا ما يدري عن تحريم الخمر. فجلس الرجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى أحد الصحابة وتكلم معه بكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته، يعني ماذا قلت له؟ قال إني قلت خذها فبيعها استفد منها، يعني ما دام أنها حرام والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو بشارب الخمر، خذها يا فلان فبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرمها حرم بيعها، وفي بعض الروايات حرم ثمنها. فعلى هذا لا يجوز بيع الخمر ولا بيع المخدرات والمسكرات، كما قلت حبوب أو إبر أو حشيش أو غيرها من أنواع، حتى ولا يجوز للرجل أن يعمل في المحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 بائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرة إلى آخر الحديث، هؤلاء ملعونون. فلا يجوز، بعض الناس احنا رأيناهم يعني في الخارج، يعني مثلا في أوروبا أو في غيرها من الدول، بعض الشباب يقول أنا مضطر أن أعمل في حانة خمر عند فلان أوروبي كافر أو كذا، لا يجوز، لا يجوز لك أن تبيع، حتى ولا يجوز لك أن تعمل في فندق أو مطعم يقدم الخمر للناس، بل ولا يجوز لك أن تجلس في مائدة يشرب فيها الخمر، فضلا أنك قاعد تشتغل وتصب الخمر في الكأس وتعطيه الناس يشربون، حتى ولو كانوا كفار هذا لا يجوز، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، الجامع بين الربا وبين الخمر هنا وسبب ذكرها هنا قال وحرم الله التجارة في الخمر أنها مكاسب خبيثة، أنها مكاسب محرمة لا تجوز. إذن أيها الإخوة هذه مسألة. المسألة الثانية الربا والخمر، أيهما حرم؟ في كلام جميل الحقيقة للقاضي عياض نقله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، يقول تحريم الخمر في سورة المائدة، ولا شك أنها نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا من آخر ما نزل. إذا نحن نتفق الآن على أن تحريم الخمر كان قبل تحريم الربا. قال فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة بها جاء متأخرا عن تحريمها، يعني أن الله حرم الخمر في البداية ولكن حرم الاتجار بها بعد ذلك وجاء النص عليه في هذا الحديث. هذا جميل، هذا احتمال أول. قال ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في إشاعته، يعني أنها حرم الاتجار بالخمر أول ما نزل تحريمها ثم حرمت مرة أخرى، حرم الاتجار بها هنا في هذا الحديث من باب التأكيد والتشديد، لأن هذا أمر كان مشتهر عند الناس، يعني في الجاهلية وعند الناس يعني كان هذا أمر مشتهر، وبيع الخمر ويعني أكل الأموال فيها وتعاطيها هذا أمر مشتهر، والله المستعان الآن منتشر الآن حتى بين بعض المسلمين، لا نقول بين المسلمين نقول بعض المسلمين هداهم الله، وهذا ما يريده الأعداء أيها الإخوة. يقولون في بروتوكولات حكماء صهيون، يقول دمروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمرين، الأعداء الآن أيها الإخوة يقولون دمروا المسلمين بأمرين، وإذا نظرت في هذين الأمرين وجدت الحقيقة الشبه يعني الآن واقعة في المسلمين. الأمر الأول قالوا كأس، هذا الأمر الأول، وغانية يفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع. صحيح يقول دمروهم بالكأس وبالغانية، هذا يفعل ما لا يفعله ألف مدفع، لأنهم إذا دمرتهم بالحروب حملت النساء ولدت وطلع جيل جديد ونقعد مشكلة، لا قال دمروهم بالحاجة هذه. الكأس والغانية، الكأس يعني الخمر، والآن الأعداء يجلبون بخيلهم ورجلهم في الكأس الخمر وما يتفرع عن الخمر، الحبوب الآن، المخدرات، إبر الهيروين، الحشيش، جميع أنواع المخدرات، المسكرات، كل هذه يجتهد فيها الأعداء وفي بلاد المسلمين والله المستعان. الأمر الثاني قالوا الغانية، الغانية يعني المرأة الجميلة تتغنى، يعني المقصود في النهاية فاحشة الزنا نسأل الله العافية، فتجد الآن فاحشة الزنا، الأغاني، الطرب، إبراز هؤلاء النساء كقدوات في المجتمع، تعرف فلانة وتعرف علانة نسأل الله العافية، صور إباحية، أمور كثيرة جدا كلها في النهاية من أجل الميل في المكحلة، من أجل الفعل الحرام وفعل الفاحشة نسأل الله العافية، وهم حريصون على هذا الأمر. كأس وغانية يفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع نسأل الله العافية. إذن أيها الإخوة هذا احتمال ثاني، يعني أن النبي أن الله عز وجل حرم الاتجار في الخمر لما نزلت، ثم جاء أيضا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من باب التأكيد والمبالغة في هذا الأمر الذي كان يعني كثيرا وشنيعا. الأمر الثالث قالوا هناك احتمال ثالث، وهو أنه قد يكون بعض الناس لم يحضر تحريم الاتجار بها لما نزلت، فجاء التأكيد مرة أخرى على تحريم الاتجار بالخمر مرة أخرى، ويعني صدق عليه الصلاة والسلام. الآن لما تنظر في واقعنا المعاصر تجد الآن أن هناك مافيا الخمر هذه، لا تجد هناك شركات، تجد هناك يعني مسألة المخدرات ذي أعوذ بالله، يعني ناس مجرمين يتفننون تفنن، يعني كيف يخفي الآن المخدرات هذه، يخفيها في أحشاء في بطنه، وبعضهم الله يكرمكم في مواقع قذرة في الجسم، في الدبر ولا في شيء، من أجل أن يظفر بالملايين من أجل بيع المخدرات والمسكرات. فلا عجب أن ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على تحريمها مرة أخرى. وإلا ما في الشك أن تحريم الخمر كان قبل تحريم الربا، والجامع بينهما في مثل هذا الحديث هو أنهما كسب خبيث، كسب محرم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا يعني ما يرتبط بالآية. ثم هنا في هذه الآية يعني اليهود وهم أكلة الربا نسأل الله العافية قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الجملة الأولى من كلامهم البيع مثل، شوف يعني هذا يسميه علماء البلاغة التشبيه المقلوب، يعني هم قلبوا تشبيها، قالوا البيع مثل الربا، يعني جعلوا الأصل والصحيح يعني عندهم أن الربا هو الأصل وأنه هو الذي يجب أن نتعامل به، فالبيع مثل الربا، وهذا غير صحيح. الله عز وجل رد عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع الأصل أنه حلال، والأصل في المعاملات والحل، الأصل أيها الإخوة عند العلماء وذكر هذا الفقهاء رحمهم الله أن الأصل في المعاملات هو الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا. فيعني كما يقول بعض الشعر يقول اعتراضهم، اعترض هؤلاء بالعقل ورد عليهم بحكم الشرع، يعني هؤلاء اعترضوا بالعقل ورد عليهم بحكم الشرع، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب يسأل الآن بعض الناس طيب ماذا نفعل، واحد الآن في الربا وقد تعامل ويعني ماذا يعمل؟ نقول كما قال الله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم، خذ رأس مالك واترك الباقي، طهر نفسك، خذ رأس مالك واترك الباقي، لأن هذا حرام لا يجوز، وأنت تأخذ رأس مالك لأن رأس مالك حلال ولله الحمد، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم
تفضل. قوله يمحق الله الربا أي يذهبه،
يذهبه.
حدثنا بشر بن خالد قال أنبانا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمان العامش قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسعوك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر.
نعم هذا الحديث كما قلت أن البخاري كرره حديث عائشة رضي الله عنها، وهنا في هذه الآية يقول الله عز وجل يمحق الله الربا، يمحق الله الربا بمعنى يذهبه كما قلنا، تمحق بركته من جهتين، إما أنه يزول عنك، يزول عن صاحبه بعدما جمع، تأتي نار فتحرقه، تغرق السفينة وما فيها، يسرق من عندك، المهم يذهب هذا الذي جمعته، وإما أن يبقى أمامك ولكنك لا تستفيد منه، لا تتعاطى، لا يعني يكون أمامك وهذا حسرة أنك لا تستفيد منه، لهم الورثة لهم غنمه وعليك غرمه. ولذلك ذكر الحافظ بن حجر هنا حديثا عظيما قال روى الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الربا، اسمع يا أخي حديث عظيم، قال إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة، إن الربا وإن كثر فإن عاقبته يعني مآله إلى قلة، سيكون قليل ويمحق ولا يستفيد منه صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. فالله أيها الإخوة يعني المسألة تحتاج مجاهدة، يعني من وقع في أكل الربا أو كذا، يعني ينبغي الحق، مو بينبغي بل يجب عليه من الآن، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في يوم عرفة في حجة الوداع قال: وإن أول الربا أضع بين قدمي أو تحت قدمي ربا عم العباس، كان العباس بن عبد المطلب في الجاهلية كان يرابي وكان من أشد الناس في الربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ربا هو ربا العم عمي العباس بن عبد المطلب وأضع تحت قدمي. فيجب أيها الإخوة أن الإنسان يقلع تماما. فأذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال العلماء: لماذا ذكرت التقوى؟ قالوا: لأن من اتقى الله حقا وصدق في مقام التقوى فإنه يجب عليه أن يترك الربا. ثم الله جل وعلا ما قال اتركوا، قال ذروا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، ذروا يعني مرة ابتعد تماما، أقلع بسرعة. لا إنسان استغفر الله كيف يرضى أنه يأكل الربا، يأكل حراما، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. كان أبو بكر رضي الله عنه عنده غلام يشتغل ويأتي له بالطعام ويأكل، فكان أبو بكر يسأل الغلام: من أين أتيت؟ بعت كذا، من أين أتيت؟ المهم يوم من الأيام ما سأله، فلما أكل أبو بكر أدخل أول لقمة من الطعام في جوفه، سأل الغلام، قال الغلام: ما سألتني يا أمير المؤمنين اليوم، ما سألتني ليه؟ قال: والله من أين أتيت بهذا الطعام؟ فقال: إني كنت تكهنت، يعني وعملت الكهانة، والكهانة هي ادعاء معرفة الغيب، هذا نسأل الله العافية كفر. تكهنت لرجل في الجاهلية والآن أعطاني الثمن، يعني هو قديما ما أعطاني الآن أعطاني الثمن. فقام أبو بكر رضي الله عنه فأدخل أصبعه في جوفه حتى قاء، يعني أخرج كل الأكل الذي في جوفه. فقالوا: يعني رحمك الله، يعني أنت ما كنت تعلم ولا حرج عليك لا بأس عليك. قال: والله لو لم تخرج لا لو فقال: والله لو لم يخرج إلا مع نفسي مع روحي لأخرجتها معه. يقول لو ما يطلع يطلع، إلا وروحي تطلع تطلع مع روحي لا حرج ما وأموت، المهم لا ألقى الله وفي جوفي مال حرام طعام حرام. فإذا أيها الإخوة الأمر يعني خطير، الإنسان يتق الله عز وجل، بيع الأشياء المحرمة، كون إنسان يعمل في محل بيع خمر أو بيع الأشياء المحرمة الأخرى، كل إنسان يعني يعمل ساقي الخمر يسقي الناس الخمر في فندق في مطعم في أي مكان، هذا حرام لا يجوز. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة وحاملها والمحمولة إليه. يقول الناس: طيب ماذا أعمل؟ طيب ما وجدت شغل؟ أبد، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومثل أيضا العمل في البنوك الربوية، تعمل في بنك وأنت اللي تقدم الأوراق وتكتب وتكتب اسمه ورقم الهوية ورقم الجواز والربا، أنت وكاتبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه. أنت تكتب الآن، إذا معناه أنت الآن ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاتبه وشاهدي أيضا ليشهد يوقع معهم، هذا أيضا داخل في اللعنة. قال في آخر الحديث: هم في اللعنة سواء. فأيها الإخوة الإنسان صراحة يتق الله ويحذر ألا يقع فيما يغضب الله عز وجل، والله المستعان. نعم.
قوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاعلموا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال
غندر
بضم غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة.
أقول هذا مسروق، هو مسروق بن الأجدع، يعني هو كان مولى ثم أعتق، ولكنه كان من أكثر رواية عن عائشة رضي الله عنها، من أكثر الرواة هو وعروة بن الزبير. عروة بن الزبير عاد عائشة خالته، لأن الزبير أخذ أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وعائشة أختها وهي أسماء أكبر من عائشة، فهم من أكثر الروايات. مسروق قيل سمي بذلك لأنه سرق وهو صغير، والأجدع قيل إن هناك جدع في أذنه أو في أنفه والله أعلم. مع ذلك الحمد لله أعزه الله بالعلم. الله أكبر. نعم. قال لما أنزلت الآيات،
لما أنزلت
لا شك الآيات. أن الرواية عن عائشة لم تكن مشافهة، لكن كانت من وراء حجاب، مو معنى كانت عائشة تكشف وتجلس معهم في مجلس مثلنا الآن وتروي لهم الأحاديث، لا حاشا، كان هناك حجاب ويروون عنها الحديث من وراء حجاب. نعم.
نعم. لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، وحرم التجارة في الخمر.
شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على الناس. شوف رواية أنه قرأ على الناس عموما، ما ندري يمكن في الطرق أو فيها، ورواية أخرى هنا أنها في المسجد، كله من أجل أيها الإخوة بيان تحريم الخمر. لا يعذر أحد يقول الله أنا لا أعرف لا أدري، لا، في شيء واضح واضح في الخمر، استغفر الله، في الربا أقول، يعني هذا الربا واضح ما يحتاج كلام. الشيء المشكل اسأل العلماء حتى يتبين لك، والأمور المشتبهات اتقها اتركها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاترك الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى، الإنسان إذا صار يعني تعرفون يعني صار حول المشتبهات والمشتبهات وكذا وكذا يقع في الحرام بعد ذلك. فالإنسان يتقي الأكرم، يعني الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى يبتعد عن المشتبهات، لأنه إذا وقع إذا أخذها وقع في الحرام من حيث يشعر أو لا يشعر، نسأل الله السلامة والعافية. هنا أيها الإخوة في قوله تعالى فأذنوا يا أيها الذين فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا قبلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا كما قال هنا أنها بمعنى فاعلموا، وقيل أيضا روي أنها بمعنى فأيقنوا. نعم، هذا حرب من الله ورسوله، من يكون أمام الله ورسوله في حرب؟ نسأل الله العافية. آكل الربا محارب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يقوم في هذا المقام إلا رجل يعني منسرخ، رجل أعوذ بالله أعمت الدنيا عينيه وصار أعوذ بالله كالذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا. على كل حال في كلمة فأذنوا فيها قراءتان، القراءة الأولى قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم، حمزة بن حبيب الزيات معروف، وأبو بكر شعبة عن عاصم، قرأوها فآذنوا فآذنوا. يعني أما القراءة الثانية يعني معنى آذنوا يعني أخبروا وأعلموا غيركم، فآذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أخبروا وأعلموا غيركم أنكم محاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقراءة الثانية قراءة الباقين من السبعة قرأوها فأذنوا. إذن عندنا قراءتان، القراءة الأولى قراءة حمزة وأبي بكر عن عاصم شعبة عن عاصم فآذنوا، وقرأ الباقون فأذنوا، وكلاهما الحقيقة تؤدي إلى معنى واحد، يعني أنه اعلموا أيقنوا أنتم لأنفسكم أو أخبروا غيركم أنكم مؤذنون نسأل الله العافية بحرب من الله ورسوله. والله أنا أتوقع بل أجزم إن شاء الله أن ما في مؤمن نور الله بصيرته وفيه خوف من الله عز وجل ويسمع هذه الآية فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلا والله خلاص يترك الربا ويقلع عنه ولا يعمل في البنوك الربوية ولا يكتب كتابة الربا ولا يشهد مع المرابين ولا الأمر يا خطير المسألة، نسأل الله العافية. هذا آكل الربا، هذا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والذين يعملون هؤلاء كذا كذا هذا في اللعنة سواء. إذن أيها الإخوة الأمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
فنظرة
إلى ميسرة الآية. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
نعم. قد يقول قائل وهذا علم المناسبات في القرآن علم جميل وعلم شريف ودقيق، ما مناسبة مجيء الكلام في مثل هذا؟ الله جل وعلا هنا يقول وإن كان ذو عسرة، كان هنا يقول النحويون هي التامة، هي تأخذ فاعل ليست الناقصة، كان هنا بمعنى وجد وحدث، يعني إذا وجد ذو عسرة، ذو بمعنى صاحب، يعني إذا وجد يعني هذه كانت تامة تأخذ فاعل ما تأخذ اسم خبر، التي تأخذ اسم خبر هذه هي الناقصة. المهم وإن كان ذو عسرة أي وجد، ذو يعني صاحب، عسرة يعني فقر وعوز، وإن كان ذو عسرة ولا يستطيع السداد، لا يستطيع أن يسدد ما عليه من الدين، فناظرة إلى ميسرة يعني أنظروه عاملوا بالتي أحسن، هذا أخوك المسلم تساهل معه، ما وتقول يلا يا تدفع الآن يا أبا زيد عليك، مثل ما كانت الجاهلية تصنع، إما أن تقضي وإما أن تربي، لا يا أخي هذا أخوك المسلم. قالوا ما مناسبة هذه الآية بعد آيات الربا؟ قالوا المناسبة أن الله عز وجل لما ذكر الربا وأنه فعل محرم وأنه يعني ما تفعله الجاهلية أرشد المسلمين إلى ما يجب أن يكونوا عليه، وهو التسامح والتساهل والتعاون على البر والتقوى. أنظر يا أخي، ما هو إذا إنسان والله ما يستطيع يسدد أروح أقول يلا عليك سنزيد عليك المبلغ، بدل 100,000 تدفع 110,000. طيب يا أخي أنا الآن ما أستطيع، لا يا تدفع الآن ولا أشكيك للشرطة أرفعك للمحكمة. يا أخي ما يجوز، الله جل وقال فناظرة، فانظر سبحان الله إلى التوجيه، يعني الله عز وجل حرم علينا الربا وهو أكل أموال الناس بغير حق، أرشدنا بعد ذلك كيف نتعامل مع الناس، كيف يجب أن نتعامل مع أخي المسلم الذي ضعف ولم يستطع أن يسدد الدين الذي عليه، ماذا أعمل؟ فناظرة لا ميسرة. قال العلماء ويدخل في ذلك الإنظار يعني التأخير أن تحط عنه من الدين. تجي مثلا هذا رجل عليه 100,000، تقول يا فلان ما تقدر، قال والله ما أصد، طيب علمني كم عندك الآن، قال والله عندي الآن 60,000 80,000، طيب عطنيها الباقي سامح، والمسامح كريم يا أخي، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة يا أخي. طيب ما أنت مسامحة، طيب قسط عليه الباقي، يعني خذ الآن المتوفر مع الآن 60,000 50,000 بقي 40,000 قسط عليه، الشهر الجاي 3,000 اللي بعدك كذا كذا حتى ينتهي، أما أنك تضغط عليه وتلجئ إلى الربا المحرم فهذا لا يجوز. يعني ولذلك هذه الآية الكريمة إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع أخيه الذي أصابته فاقة وأصابته عسرة ولم يستطع أن يسدد الدين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. شوفوا أن تصدق، حط عنه يا أخي من الدين، قسط عليه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هكذا يجب أن نكون والله المستعان. هذه أسئلة الإخوان اللي عنده السؤال ولا شيء يكتبوا في ورقه، في نهاية الدرس نجيب إن شاء الله على أسئلة. إذن أيها الإخوة يعني هذه الآية كما قلت هذه مناسبة، وأنه ما ينبغي هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم مع أخيه المسلم أن لا يلجئه إلى الربا وإلى، وإنما ينظره، وإن تصدق فهذا يعني تصدق عليه فخفف عنه من الدين أو جعله أقساطا، فهذا هو الأفضل والأحسن والله المستعان. نعم تفضل.
قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حدثنا أبو قبيصة بن عقبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن شعبي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا.
الحمد لله. نحن الآن يعني عند هذا الباب وعند هذه الآية عندي فيها مسائل. أولا الباب قال باب قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وذكر البخاري هنا حديثا أن ابن عباس قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، فما علاقة الآية هنا واتقوا يوما ترجعون فيه الله بأنها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آية الربا؟ أولا أيها الإخوة يجب أن نعرف أن من ضمن علوم القرآن فيه باب بعنوان أول ما نزل وآخر ما نزل، هذا باب، وأنا سبق ذكرته في أول دروسنا في صحيح البخاري لما تكلمنا ما هي أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الراجح إنها أول أنها الخمس الآيات الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه خمس آيات، هذه هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن في الجمع لما أردنا أن نجمع بينها وبين حديث جابر أنها في سورة المدثر، قلنا أن هذه أول سورة نزلت هي سورة المدثر، لكن بالآيات لا، هي أول ما نزل هي الخمس الآيات التي في أول سورة العلق. طيب ما آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للعلماء في هذا خلاف طويل، منهم من يقول إن آخر آية نزلت هي آية الربا، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وروي عنه أيضا ولكن ليس عند البخاري، روي وبسند صحيح أنه هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولهذا جاء البخاري بهذه الرواية عند هذه الآية حتى يبين لنا البخاري أنه روي عن ابن عباس روايتان في آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل إن آخر ما نزل هي آية الربا، فهذان إذن قولان في آخر ما نزل. وهناك قول ثالث أنها آية الكلالة، يعني آخر آية في سورة النساء، هذا أيضا قول ثالث. وهناك يعني أقوال كثيرة في هذه المسألة. يقول الحافظ ابن حجر إن أصح الأقوال في آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعدها 9 ليال وتوفي، وقيل 21 يوما وتوفي صلى الله عليه وسلم، فهي من آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هناك كلمة لأبي بكر الباقلاني رحمه الله في كتاب انتصار القرآن، يقول إن مسألة آخر ما نزل الأقوال كثيرة لكن ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء دليل حديث إن هذا آخر، هي قال اجتهادات من الصحابة رضي الله عنهم، فكل أخبر بما علم وهو لا يدري عاد في شيء نزل بعده، ما يعني ما كل الصحابة يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة، هذا يسمع ويذهب وينزل شيء فيحفظه من بعده، ثم أيضا قال لا يرتبط بها يعني أحكام، لو كانت المسألة ترتبط بها أحكام وفرائض لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها لنا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ قال يعني كان لو أن المسألة آخر ما نزل أنه أمر مهم ويجب أن يعرف كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم العلماء قالوا فيه يقال أواخر ما نزل، مثل العلماء دائما يقول أواخر ما نزل سورة المائدة هي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا آيات الربا هي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن الجزم أنها آخر شيء لا، من إذا قلنا من يعني محتملة هي أو غيرها، لكن على كل حال هذا من العلوم التي يكتب فيها من كتبوا في علوم القرآن، يندر أن تجد كتاب في علوم القرآن إلا يجد باب أول ما نزل وآخر ما نزل، هذا دائما يكتبه أو يذكره من كتبه في علوم القرآن. طيب أيضا من كتبه في المناسبات لهم كلام جميل جدا، قالوا ما السر في ختام هذه الآيات أولا كان في كلام عن الصدقة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم بعدين الكلام عن آداب الصدقة، ثم بعدين جاء الكلام عن النذر، ثم جاء بعد الكلام عن الفقراء المحتاجين لا يسألون الناس إلحافا، ثم بعدين جاء الكلام هنا عن الربا وأكل الربا، ثم أيضا إنذار المعسر. ما السر بعد هذه الآيات في هذه الأحكام أن جاءت هذه الآيات، جاءت هذه الآية الكريمة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قالوا إن هذه الآيات السابقة تضمنت أحكام وفرائض وأوامر ونواهي، لا شك أن من كان عنده خوف من الله واستعداد للقاء الله ويؤمن باليوم الآخر لا شك أنه سيفعل ما أمر به وسيترك ما حرم الله عليه، سيفعل بأن يعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين وسينظر المعسرين، وفي الجانب الآخر سيترك ما حرم الله، سيترك أكل الربا، سيترك شرب الخمر، أمور كثيرة، لأنه يخشى الله عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في كلام جميل الحقيقة نقلته عن الشيخ السعدي رحمه الله في مناسبة ختام هذه الآية، يقول رحمه الله: هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي، لأن فيها الوعد على الخير والوعيد على فعل الشر، وأن من علم، شوف اسمع الكلام الجميل، يقول: وأن من علم أنه راجع إلى الله، نعم الحمد لله كلنا مؤمنون، فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة، أوجب له الرغبة والرهبة. نعم، الذي خوف من الله ويؤمن بالله وأن هناك اليوم الآخر، وسبق أنني قلت إن الآيات في الإيمان باليوم الآخر يقول بعض العلماء تكاد تكون ثلث القرآن كله في اليوم الآخر، ثلث القرآن أيها الإخوة في اليوم الآخر، من يؤمن بالله واليوم الآخر ويصدق بإذن الله أنه سيقف عندما حرم الله ويفعل أوامر الله عز وجل. قبل أن يعني يؤذن أحب أن أنبه أن هذا الدرس كل سبت وأحد من هذا الشهر، شهر ستة الآن، شهر جمادى الآخرة، سيكون عندنا درس إن شاء الله كل سبت وأحد، كل سبت وأحد بعد المغرب، لكنه قد يتنقل، لكن غدا، احنا اليوم السبت، غدا الأحد على هذا الكرسي إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم الذي بعده فيه يعني جروب كما يقولون موجود عند الإخوة، من يرغب أن يعرف مكان الدرس يسجل اسمه ورقم جواله ويدخل معنا في الجروب ويعرف موقع الدرس في الأسابيع القادمة. واضح أيها الإخوة؟ يعني الآن الدرس غدا إن شاء الله في هذا المكان، لأن الإخوة جزاهم الله خير في جهاز الإرشاد والتوجيه في الحرم عندهم ترتيبات في مواقع الدروس وكذا، يعني من يرغب أن يعرف موقع الدرس في الأسابيع القادمة يسجل اسمه ورقم جواله ويتابع معنا وسيجد الإعلان عن مكان الدرس. أنا أحببت هذا قبل أن يؤذن. المهم أيها الإخوة، هذه آية عظيمة، من يقرأها لا شك ويتأمل كما قال الشيخ السعدي رحمه الله أورثت له الرغبة والرهبة. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويصدق لا شك أنه سيفعل ما أمر الله وسينتهي عما حذر الله عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم، طيب، هنا بس كلمة ترجعون فيه إلى الله فيها قراءتان، قرأ الجمهور عدا أبي عمرو بضم التاء ترجعون فيه إلى الله، وقرأ أبو عمرو ترجعون فيه إلى الله، هذه مبنية للمجهول وهذه مبنية للمعلوم. القراء السبعة عدا أبي عمرو قرأوها بالضم ترجعون فيه إلى الله، وهنا وأبو عمرو انفرد لوحده قرأها مبنية للمعلوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا على كل حال هو القول الراجح أن هذه الآية هي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت أنه قال أنه مكث بعد 9 ليال وقيل 21 والله أعلم. نعم نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. الحقيقة يعني يمكن نؤجل الكلام عن الآيات التي بعدها وهي الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، نؤجلها إن شاء الله غدا إن شاء الله في هذا الدرس في هذا المكان بإذن الله. نأخذ الأسئلة على وجه العجلة. هذا يقول لي ابن عم مات تاركا للصلاة، هل يجوز أن أؤدي عمرة له؟ هذا يختلف، إذا كان رجل لا يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد ولا في أي مكان هذا كافر، نسأل الله العافية. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا لا يجوز أن تؤدي عنه العمرة ولا الحج ولا شيء من ذلك. لكن إذا كان أنت لا تدري عنه ولعله يصلي في البيت وكذا، نعم فأنت تؤدي عنه العمرة. يعني الحكم على الناس 100% هذا صعب، يعني يمكن يصلي في البيت وأنت لا تدري، أنت ما تابعته ولا تدري عنه على وجه يعني الدقة، وأنت لست مطالبا بذلك. فأنا أقول لك إذا تأكدت 100% نعم فهذا لا تؤدي عنه العمرة، لكن إذا كان هذا فالله المستعان. ما حكم التدخين؟ شرب الدخان حرام، قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن القرآن أن الدخان خبيث، الدخان خبيث، اجتمع العقلاء والمجانين على أنه خبيث، ما في أحد يقول أن الدخان طيب. والآية فيها نص ويحرم عليهم الخبائث، فعلاوة على الأمراض الصحية وذهاب المال يعني أمور كثيرة فيه من العلل. بائع الدخان أيضا هذا نسأل الله العافية الأجل، هذا سحت حرام، هذا لا يجوز، هذا يتعاون على بيع الأشياء المحرمة، هذه لا تجوز. من زين العابدين؟ هو علي ابن الحسين، يعني علي رضي الله عنه له ابنان الحسن والحسين، الحسين له ابن اسمه علي، هذا هو زين العابدين، علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما اسم زوجة عروة؟ لا هي ليست زوجته، هي أم عروة بن الزبير، اسمها أسماء، عائشة لها أخت اسمها أسماء، أسماء تزوجها الزبير بن العوام، الزبير بن العوام له أبناء من ضمنهم عروة، عروة هذا يروي كثيرا عن خالته عائشة رضي الله عنها. هل دعاء القنوت بدعة؟ عندما يصلي الإمام والمؤذن يرد بعده؟ لا، القنوت يعني في الوتر لا، هذا طيب، هذا ليس ببدعة ولا يعد إن شاء الله بدعة، بل هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك أدعية تقال أو أشياء ترتبط بالصلاة فهذا ولا شك أنه غير صحيح. لكن الإنسان يدعو ربه الآن في مثل هذا الوقت الآن بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.